إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فهذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي تذكر أحداث غزوة أحد والدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد، فإن سورة آل عمران كما عرفنا نصفها الأول في الحديث عن النصارى والرد على النصارى، وفي قصة وفد نصارى نجران الذين قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات فيها مجادلة للنصارى، هذا القسم الأول من السورة. والقسم الثاني من سورة آل عمران هو في ذكر أحداث غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر، وهذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد. فيقول الله سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون أي في الجبل، تصعدون بمعنى تصعدون في الجبل، ويقال يعني يصعد ويصعد، يعني أحيانا يأتيان بمعنى واحد بمعنى الصعود أو الارتفاع إلى فوق، وأحيانا يقولون يعني يصعد بمعنى يسير في الأرض، ويصعد اللي هو بمعنى يرتفع في الجبل. فقوله سبحانه إذ تصعدون أي يعني تهربون في الجبل وتنتشرون في الأرض هاربين من أعدائكم، وذلك بعد أن شن المشركون الحملة على المسلمين. قد عرفنا أن غزوة أحد في بدايتها انتصر المسلمون كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، يعني وعدكم بالنصر ونصركم في غزوة أحد. في أول الأمر انتصر المسلمون وفر المشركون هاربين، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، ثم بعد ذلك يعني انقلبت الكرة على المسلمين وجاء المشركون وأحاطوا بالمسلمين ففر المسلمون هاربين. فيعاتب الله سبحانه وتعالى المسلمين الذين فروا هاربين من عدوهم ويلومهم سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: إذ تصعدون أي في الجبل ولا تلوون على أحد. وكما ذكر ابن كثير قال: وقرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون، يعني من القراءات في الآية الكريمة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. فتصعدون وتصعدون إما أن يكون بمعنى واحد، أو تصعدون في هذه في حق الفريق الذي انتشر في الأرض، وتصعدون في حق الفريق الذي هرب إلى الجبل، صعد الجبل يعني هربا من عدوه. يقول سبحانه: ولا تلوون على أحد. ولا تلوون على أحد يعني لا تكترثون بأحد ولا تبالون بأحد من الدهش والخوف والرعب. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد يعني لا تكترثون بأحد ولا يعني تبالون بأحد. كل إنسان يعني يبحث عن نجاة نفسه، يعني يقال للإنسان الذي يبحث عن نجاة نفسه ولا يهمه أمر غيره، يقال إيه؟ يعني لا يلوي على أحد، لا يلوي على أحد، يعني فر الإنسان إيه؟ هاربا تاركا يعني الجمل بما حمل كما يقول. فيقول الله سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا تهتمون بأمر أحد ولا تبالون بأحد، وكل إنسان إيه؟ مشغول بنفسه ويريد النجاة بنفسه من الدهش والخوف والرعب، سبب ما أصاب المسلمين من الخوف ويعني بأس الأعداء، ففر المسلمون هاربين لا يلوون على أحد. قال سبحانه: والرسول يدعوكم في أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الجيش صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خلفه الصحابة رضي الله عنهم وراء ظهورهم، الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الهزيمة في غزوة أحد وفروا هاربين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيط به إلا يعني نحو 10 من أصحابه رضي الله عنه، فر بقية الجيش، بقية الجيش كله فر هاربا من بأس القتال. الصحابة رضي الله عنهم كان عددهم يعني كما ذكرنا نحو 700، وقتل منهم 70، كانوا نحو 700 في غزوة أحد وقتل منهم 70، والباقي يعني فر هاربا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 10، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت معه نحو 10 من أصحابه، وبقية الجيش يعني أخلى ساحة المعركة. فيقول الله سبحانه: إذ تصعدون، يعني تهربون في الجبل وتهربون في الأرض، ولا تلوون على أحد، يعني لا تبالون بأحد ولا تهتمون بأمر أحد، وكل إنسان مشغول يعني بأمر نفسه ونجاة نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، يعني تركتم النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم يدعوكم، يعني يناديكم ويدعوكم إلى الثبات وعدم الفرار. قال السدي رحمه الله من أئمة التابعين، قال: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة، دخل بعضهم المدينة، غزوة أحد كانت عند جبل أحد على مشارف المدينة، بينه وبين المدينة يعني أميال قليلة، فوصل الأمر لبعض المسلمين إلى أن يعني تمادى بهم الهرب حتى دخلوا المدينة، حتى دخلوا المدينة. قال: وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليه، بعضهم هرب عن طريق الصعود فوق الجبل حتى صعدوا إلى أعلى الجبل فقاموا عليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو الناس يناديهم حتى يرجعوا ويواصلوا القتال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي أصحابه ويقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، يعني تعالوا وأقبلوا علي. قال: فذكر الله تعالى صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. قال: وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع وابن زيد رحمهم الله. إذن بمثل قول السدي قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجموعة من التابعين قالوا بمثل هذا في تفسير الآية الكريمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي أصحابه يقول: إلي عباد الله، وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني هربوا، ومنهم من وصل إلى المدينة ومنهم من صعد الجبل، فيعني عاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض أبيات قصيدة عبد الله بن السبعرة، وكان يعني مشركا في ذلك الوقت في غزوة أحد، ثم أسلم بعد، كان مشركا في أيام غزوة أحد وقتل مع المشركين ثم أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فكان له قصيدة يعني قالها في غزوة أحد يعني في هجاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني فروا هاربين من أرض المعركة وكذا. فقال يعني قال عبد الله بن الزبعرة يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم. فيعني يقول كان مما قاله يعني في أبيات قال ليت أشياخي ببدر شهدوا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل جزع الخزرج من وقع الأسل. الأسل هي الرماح. يقول ليت أشياخي ببدر الشيوخ اللي هم أبو جهل ومن معهم الوليد ابن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم والوليد بن المغيرة وغيرهم من أئمة الكفر الذين هلكوا في غزوة بدر. المسلمون قتلوا 70 من أئمة الكفر في الغزوة. فيقول عبد الله بن الزبعرة ليت أشياخي ببدر شهدي جزع الخزرج من وقع الأسد. ويقصد بالخزرج الأنصار لأن قريش كانت تسمي أهل المدينة كلهم الخزرج سواء الأوس والخزرج وجميع سكان المدينة كانوا يطلقون عليهم الخزرج. قال حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشى في عبد الأشى ثم إلى آخر يعني ثم خفوا عند ذاكم رقصا رقص الحفان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا نيل بدر فاعتدى. فيعني يضرب الإيه الأمثال يضرب الإيه الأمثال يعني لهرب المسلمين أمام الجيوش المشركين وصعود المشركين في الجبل ويشبه يعني صعود المشركين صعود المسلمين في الجبل يعني كصعود الحفان اللي هو صغار الغنم عندما تعلو في الجبل يعني هاربة مما يخيفها وكذا. قال فقتلنا الضعف من أشرافهم فقتلنا الضعف من أشرافهم يعني يزعم أن المشركين قتلوا الضعف من أشراف المسلمين وعدلنا ميل بدر فاعتدى. يعني في بدر يعني مال الأمر يعني على المشركين فيقولون إيه عدلوه إنهم إيه عدلوه في أحد. وطبعا هو يبالغ في مسألة يعني قوله فقتلنا الضعف من أشرافهم لأن قتل المسلمين في غزوة أحد كانوا 70 وقتل المشركين في غزوة بدر كانوا 70 لكن المسلمين يعني تميزوا بأنهم أثروا 70 أيضا في غزوة بدر. المسلمون في غزوة بدر قتلوا 70 وأثروا 70 لكن في غزوة أحد قتل من المسلمين 70 ولم يؤثر منهم أحد ولهذا سيأتينا يعني إشارة الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في قوله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني لما قتل منكم 70 وهذه المصيبة قد أصبتم مثليها يعني أنتم قتلتم وأثرتم 140 ضعف بالضبط. يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قلتم أن هذا يعني من أين أصابنا هذا ولماذا ابتلينا بالهزيمة وكذا. فيقول الله تعالى قل هو من عند أنفسكم هذا يعني بسبب معصيتكم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن عرفنا الهزيمة في غزوة أحد كان سببها معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكد على أصحابه ألا ينزلوا عن الجبل أكد على الرماة كانوا 50 رميا النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه ألا ينزلوا عن الجبل. ما قال لو رأيتمونا قتلنا والطير تتخطفنا فلا تنزلوا عن الجبل ولو رأيتمونا غنمنا ويعني قتلنا المشركين لا تنزلوا عن الجبل حتى آمره. ولكنهم لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما هزم المشركون وبدأ المسلمون يجمعون الغنيمة نزل 40 منهم وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر أميرهم أيضا عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه. ثبت هو ومعه يعني 9 آخرون يعني ثبت 10 من الرماة ثبتوا في مكانهم ومنهم الأمير عبد الله بن جبير وقال للباقين لا تنزلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزل وأمرهم ألا ينزلوا. مع ذلك عصوا أميرهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بما حصل من الهزيمة، ليكون في هذا يعني تربية للمسلمين وتأديب لهم يعني وبيان من الله سبحانه وتعالى لعاقبة المعصية ويعني شؤمها وما يحصل بسببها من الشر. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه. قل يعني الجيش، جيش المسلمين يعني كانوا 700، فيقول قتل منهم 70، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وبقية الجيش فروا هاربين، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني 12 رجلا. هذا في رواية، وفي بعض الروايات 10 فقط، في بعض الروايات 10 وفي بعض الروايات 12 الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون فروا هاربين. طيب، ثم أورد هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الرماة وكانوا 50 رجلا، جعل أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو رأيتمونا قتلنا، والطيور تتخطفنا تأكل جثثنا، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، حتى يأتيكم رسول من قبلي يأمركم بالنزول. وإن رأيتمونا ظهرنا على عدونا وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. ولو رأيتمونا انتصرنا على عدونا ويعني وطأناهم يعني بالقتل والإصابات وفر الأعداء هاربين، فلا تنزلوا أو فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قل براء بن عازب رضي الله عنه: فهزموهم، يعني هزم المسلمون المشركين. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، أي نساء المشركين، لأن المشركين كانوا قد أحضروا معهم بعض النساء في غزوة أحد، أحضروا النساء معهم في غزوة أحد. فيقول البراء رضي الله عنه: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلافلهن رافعات ثيابهن. قل: أنا رأيت نساء المشركين وقد فررنا هاربات، يشتددن على الجبل يعني يصعدن الجبال هربا من بأس المسلمين، وقد بدت أسوقهن، وقد بدت سوقهن وخلاخلهن، كن يلبسن الخلاخل في أرجلهن، بدت الخلاخل والسيقان رافعات ثيابهن، كل امرأة رافعة ذيل ثوبها، كهيئة الهارب يعني الذي يركض واجب، كل امرأة رفعت ذيل ثوبها وبدت ساقها وهي تجري. قال: فقال أصحاب عبد الله هم الرماة، أصحاب عبد الله بن جبير هم الرماة الذين فوق الجبل، قالوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة. قالوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، يعني الغنيمة، الغنيمة أدركوا الغنائم، لابد أن ننزل ونجمع الغنائم حتى لا يفوت منا شيء، لأن المشركين فروا هاربين وتركوا وراءهم أسلحتهم وأمتعتهم، أن الإنسان الهارب يعني يترك كل ما معه من الأثقال، يريد أن يخفف الحمل وهو يجري، اللي معه درع واللي معه سيف واللي معه رمح واللي معه طعام ولا شراب ولا كذا، كل واحد يترك يلقي ما معه ويسير هاربا بنفسه. فقالوا: الغنيمة، الغنيمة، تعالوا ندرك ونجمع هذه الأشياء التي تركها المشركون وراءهم. قال: ظهر أصحابكم فما تنظرون. قال: ظهر أصحابكم فما تنظرون، يعني انتصر أصحابكم، فما تنظرون يعني تنتظرون ماذا تنتظرون؟ لقد انتصر أصحابكم، انتصر المسلمون، فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أفنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. أميرهم يقول: هل نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتركوا مكانكم، قالوا إيه؟ يعني لا والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنم حتى إيه نحصل على حصتنا من الغنم. قال فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فلما أتوهم يعني يشير إلى أن الإيه؟ أنه لما نزل الرماة عن الجبل أتى المشركون فأقبل المسلمون منهزمين، يعني أتى المشركون وأحاطوا بالمسلمين فتحولت الهزيمة إلى المسلمين. قال فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم يعني وقد في أثر الجيش صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا كما في هذه الرواية، وهو يدعوهم يعني يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله، وينهاهم عن الفرار ويدعوهم إلى الرجوع مرة أخرى. قال فأصابوا منا 70 يعني قتلوا 70 من المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. المسلمون يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70. قال أبو سفيان، وكان أبو سفيان كان قائد جيش المشركين في غزوة أحد في ذلك الوقت قبل إسلامه رضي الله عنه، كان طبعا في ذلك الوقت كان مشركا وكان هو قائد جيش المشركين، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا في ذلك الوقت مشركا وكان قائد خيل المشركين، كان قائد الخيل وكان له دور أيضا كبير في هزيمة المسلمين لأنه يعني التف بالخيل وحاط بالمسلمين. قال أبو سفيان أفي القوم محمد 3، قالها أبو سفيان 3 مرات أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم، قالها 3. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم ابن الخطاب، أعد كل واحدة مرتين، أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه، أفي القوم ابن الخطاب يعني عمر رضي الله عنه. وطبعا هذا يعني يبين لنا كما ذكرنا في الدرس الماضي منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن المشركين كانوا يعلمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما نائبان، أن أبا سفيان لما كان مشركا لم يسأل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هؤلاء يعني زعماء المسلمين وقادتهم. قال ثم أقبل إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. أقبل أبو سفيان إلى أصحابه إلى جيش المشركين، وكان جيش المشركين كم عدده تذكرون؟ 3000 أحسنتم، 3000 كان جيش المشركين 3000. فأبو سفيان أقبل إلى جيش المشركين وقال هؤلاء قد قتلوا، عندما لم يسمع جوابا قال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، يعني إذا قتل هؤلاء خلاص يعني هؤلاء يعني أئمة المسلمين. قال فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. عمر رضي الله عنه لم يتمالك نفسه وصاح، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه، فصاح يقول كذبت والله يا عدو الله، أما هؤلاء الذين عدت يعني فإنهم أحياء كلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم أحياء، وقد بقي لك ما يسوءك، يعني أنت تساء بحياة هؤلاء وقد أبقاهم الله تعالى أحياء. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني هزمناكم اليوم كما هزمتمونا يوم بدر والحرب سجال، يعني مرة ننتصر عليكم مرة تنتصرون علينا. إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يقول أبو سفيان ستجدون في القوم مثلة، يعني ستجدون تشويها في قتلاكم بعض قتل المسلمين، سيقول لهم قتلاكم حدث فيهم تشويه في جثثهم، قال هذه المثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني يريد أن يخلي مسؤوليته، يقول إيه أنا لم آمر بها، ما أمرتهم أن يشوهوا جثث القتل، لكن في نفس الوقت لم تسؤني، يعني أنا سمعت بالخبر يعني لم يزعجني ذلك، يعني يريد إيه أن يظهر يعني فرحه بما حصل وفي نفس الوقت تبرؤه من المسؤولية، فيقول لم آمر بها ولم تسؤني، ويريد إيه أن يشير بهذا إلى ما حصل لحمزة رضي الله عنه، فإنهم إيه بقروا بطنه وأخرجوا كبده رضي الله عنه ومثلوا به رضي الله عنه. قال ثم أخذ يرتجز يقول أعلو هبل أعلو هبل، أخذ إيه يرتجز، يعني الرجز يعني وزن من أوزان الشعر فيه سهولة يعني وكذا، فجعل يقول أعلو هبل أعلو هبل، اسم صنم كانوا يعبدونه هبل، يقول أعلو هبل يعني صر عاليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تجيبوه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، قال قولوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزى ولا عزى لك، يفتخر يا أبو سفيان لنا العزى، العزى صنم كانوا يعبدون أو شجرة، يعني العزى الصنم كان عبارة عن شجرة يعني أحاطوها بالسطور وكذا، وكانوا يعني يذبحون لها ويذبحون لها ويتمسحون بها، وكان تسكنها شيطانة، العزى يعني كانت شجرة وكانت إيه تسكنها شيطانة داخل هذه الشجرة، وكان الناس يعني يعبدون العزى فيعبدون هذه الشيطانة، والشياطين دائما تسكن الأشياء التي تعبد من دون الله لتصبح كأنها هي المعبودة، الشيطان قبحه الله يعني يحب أن يعبد هو من دون الله والعياذ بالله تعالى، فعندما يرى الناس يعبدون حجرا أو شجرا أو كذا تحل فيه الشياطين وكأنها يعني هي التي تعبد وكذا والعياذ بالله تعالى، فكان المشركون يعبدون هذه الشجرة هي العزى، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فاجتفها وقطعها وقتل الشيطانة التي بداخلها، قتل الشيطانة التي بداخلها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لهدم العزى، فضرب الشجرة وخرجت منها امرأة يعني سوداء عريانة ناشرة شعرها، خرجت امرأة عريانة وكذا وناشرة شعرها، شعرها إيه أشعث وكذا تولول تصيح وتولول وكذا لما قطع الشجرة، فقتلها المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه هي العزة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلت يعني هذه العزة اللي هي الشيطانة التي كانت داخل الشجرة. فأبو سفيان يقول طبعا هذا قبل قطع العزة وكذا، هذا أيام غزوة أحد، يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا يعني مما حصل يوم أحد. طيب أورد الإمام ابن كثير رحمه الله أحاديث أخرى في قصة الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن الجيش يعني انهزم، وكما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعني فروا هاربين تصعدون ولا تلوون على أحد، وأنه يستثنى من ذلك يعني قلة يعني نحو 10 أو 12 أو 12 ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد بعض الأحاديث في شأن هؤلاء الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال من هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هذا من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله قرشي رضي الله عنه من المهاجرين أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه جميعا. قال وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون. يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء من الصحابة احتموا يعني بالجبل فلحقهم المشركون. لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاثني عشر الذين كانوا حوله. فقال ألا أحد لهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إيه؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتمل لأصحابه عند الجبل وجد إيه مجموعة من المشركين قد أقبلت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحد لهؤلاء؟ ألا يخرج إيه واحد منكم ويصد هؤلاء ويمنعهم من الاقتراب منا؟ قال طلحة يعني أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كما أنت يا طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما أنت يا طلحة، يعني أثبت أنت ليخرج إيه رجل غيرك. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الأنصاري وشغل المشركين وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه. الأنصاري ظل يقاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه وشغل المشركين فترة يعني تمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الانحياز يعني إلى موضع أعلى في الجبل وأبعد عن المشركين وأكثر أمن. قال ثم قتل الأنصاري فلحقوه. لما قتل الأنصاري بدأ مجموعة من المشركين هؤلاء بدأوا يقتربون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. طلحة قال أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه كما أنت يا طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من طلحة إيه يخلف معه ويظل آخر واحد يعني. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون. ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبسه. ظل هذا يتكرر حتى قتل جميع الأنصار الأحد عشر رجلا واحد وراء الآخر. وفي كل مرة عندما يقترب المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحد لهؤلاء، حد يروح يصد عنا المشركين ويشغلهم عنا. فطلحة يقول أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما أنت. وبعدين يخرج رجل من الأنصار فيقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. قال حتى لم يبق معه إلا طلحة، حتى لم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا طلحة. فغشوهما المشركون، غشوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وأحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا. أصلا فيش غيره الآن رضي الله عنه. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله. قاتل رضي الله عنه قتالا واستبسل في القتال، يعني مثل قتال جميع من كان قبله، يعني القتال يغني عن قتال أحد عشر رجلا. قال وأصيبت أنامله، قطع أصبعه رضي الله عنه، وأصيبت أنامله، جرحت أنامله أطراف أصابعه. فقال حسي، وحسي كلمة يقولها الإنسان إذا تألم، إذا تألم من جرح أو حرق أو ضرب أو نحوه، كانت كلمة تقولها العرب، قد حسي كلمة تألم وتوجع، مثل يعني أو يعني كلمة توجع يعني. فلما ضرب ضربة يعني قطعت إصبعه وجرحت أنامله وكذا، قال حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء، حتى تلج بك في جو السماء لو أنك قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. يعني لما يعني ظل طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الجبل، وأصحابه الذين كانوا قد ارتفعوا ارتفاعا كبيرا فوق الجبل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. وقد روى البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم التابعي رحمه الله قال رأيت يد طلحة شلاء، قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. يد طلحة رضي الله عنه شلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد جرح طلحة رضي الله عنه أصيب إصابات عظيمة يوم أحد، كما سيأتي أنه يعني أصيب يعني ببضع وسبعين جراحة يوم أحد، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ظلت سهام المشركين وسيوفهم يعني تنهال عليه من كل جهة رضي الله عنه، وقطعت أصبعه وجسده يعني امتلأ كله بالجراحات وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشلت يده رضي الله عنه من يوم أحد في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصحيحين، من عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد. طلحة بن عبيد الله وسعد، يعني جاء في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سعد بن أبي وقاص، ليس طلحة وحده ولكن كان معه سعد بن أبي وقاص، يعني كان اثنان من قريش والباقون من الأنصار في هذه الحادثة، وكان سعد أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه هو وطلحة رضي الله عنه. وجاء في صحيح يعني أيضا في الصحيحين يعني وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، يعني اختلفت الأعداد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني بعيدين عن المكان وكذا، و يعني اختلفوا في عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قتلوا جميعا، ظلوا يقتلون واحدا وراء الآخر، فاختلفوا يعني في عددهم. هنا في رواية أنس رضي الله عنه أنهم كانوا سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. رجلان من قريش هما طلحة وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، والباقون من الأنصار. وهنا يقول أنس أنهم كانوا سبعة من الأنصار. فلما رهقوه أي قربوا منه صلى الله عليه وسلم، قال من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، اقتربوا أيضا، فقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة الأنصار، وبقي القرشيان إنهم سعد وطلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، يعني قتل منهم أضعاف، يعني من قتل من الأنصار أضعاف ويعني نجى المهاجران وقتل الأنصاريون رضي الله عنهم جميعا. وكان سعد رضي الله عنه في يوم أحد كما ذكرنا ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راميا رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرمي بالسهام، كان يرمي بالسهام رضي الله عنه يرد المشركين. فجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول مثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، كنانة اللي هي الوعاء الذي تحفظ فيه السهام أو الجراب، يعني الذي توضع فيه السهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لسعد كنانته، يعني أخرج السهام ونثرها بين يديه، وقال ارمي فداك أبي وأمي يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نثل كنانته صلى الله عليه وسلم، كان معه كنانة أسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نثرها لسعد وقال ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارمي فداك أبي وأمي. قالوا ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه أحد غير سعد رضي الله عنه. هذه من مناقب سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، يعني قال له فداك أبي وأمي، يعني أفتديك بأبي وأمي، يعني أبي وأمي فداء لك. فهذه الكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسعد رضي الله عنه يوم أحد، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه يعني رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إيه جالسا يرمي بالنبل يبعد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرميهم بالنبل، لأنه عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكث هو وطلحة وسعد ثلاثة فقط والمشركون يعني يحيطون به، فجعل سعد رضي الله عنه يرد المشركين بالنبل ويرمي دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول ارمي فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل وأرمي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل يناوله الاستهام وهو يرمي به لدرجة أن كان بعض السهام ليس لها نصل، والسم المدبب الذي يكون بالسهم ولا يستطاع يعني توجيهه وضبط الرمي إلا بهذا النصل، يعني فبعض السهام كانت إيه بدون نصل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعطيها لسعد ويقول ارمي فداك أبي وأمي، سعد يأخذ السهم ويرميه ويصيب به المشركين بفضل الله تعالى. قال وثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال. حديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة لما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا سعد وطلحة رضي الله عنهما، وقتل جميع من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الله تعالى له في ذلك الوقت أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعان عنه. نعم رأهما في صورة رجال، يعني في صورة رجال يعني حسان الخلقة عليهما ثياب بيض وكذا يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أنهما جبريل وميكائيل رجلان لا يعرفهم، قال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني لا هم من أهل المدينة ولا رأهم، لا رأهم قبل المعركة ولا رأهم إيه بعد المعركة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال إيه جبريل وميكائيل عليهما السلام. والحديث في الصحيحين كما ذكرنا. ومن المواقف التي حصلت في غزوة أحد أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتل صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف رأس الكفر، قبحه الله كان من رؤوس الكفر ومن أئمة المشركين، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة قتله ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله قال كان أبي بن خلف أخو بن جمح أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبي بن خلف حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني هناك إمامان من أئمة الكفر أحدهما أمية بن خلف والثاني أبي بن خلف، أمية بن خلف هذا قتل يوم بدر، أمية بن خلف هذا قتل يوم بدر قتله بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، وكان هو سيد بلال في الجاهلية وكان يعذبه، كان يعذب بلالا رضي الله عنه فقتله بلال رضي الله عنه يوم بدر. والثاني اللي هو أبي بن خلف هذا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فكان أبي بن خلف قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن أبي بن خلف يعني حلف ليقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء مقنعا بالحديد، مدججا بالحديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، كله لابس فيه حديد لا يبدو منه إلا يعني إلا شيء يسير من عنقه، يعني شيء يسير من عنقه بادي من الحديد، وعليه خوذة من الحديد ودرع من الحديد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو من بني عبد الدار، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. يعني أبي مصعب بن عمير لما رأى أبي بن خلف قدم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله مصعب حتى قتل مصعب رضي الله عنه، قتل أبي بن خلف مصعبا رضي الله عنه وقتل مصعب وهو يقي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ترقوة أبي بن خلف، ترقوة هنا في يعني أسفل العنق، النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ترقوته بادين من فرجة يعني فتحة صغيرة بين الدرع والبيضة. الدرع هو مثل القميص، مثل القميص من حلقات الحديد، كل منسوج من حلقات صغيرة من الحديد بعضها في بعض مثل السلاسل الحديدية كذا، تنسج على شكل قميص يدخل فيه يعني يديه وكذا ويلبسه بأزرار وكذا، يقي اليدين والصدر وكذا. فكان يلبس الدرع والبيضة اللي هي تلبس مثل الخوذة على الرأس، وكانت البيضة التي يلبسها قد قنع بها وجهه، يعني فيه برضو حديد يغطي وجهه، لكن طبعا يعني في مكان يبصر يعني بعينيه ولكن مغطي الوجه والرأس، فما كان يعني يبدو منه إلا فرجة بين الدرع والبيضة بدت ترقوته أسفل العنق. فطعنه صلى الله عليه وسلم فيها بحربته، النبي صلى الله عليه وسلم طعن أبي بن خلف بالحربة، حربة تكون يعني حديدة طويلة ولها رأس مدبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحربته طعن أبي بن خلف في ترقوة البادية هذه، فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. يعني مثلا طعنه بالحربة لكن الحديد الذي عليه يعني جعل الحربة لا تنفذ يعني بحيث يخرج منه الدم. قال فوقع على الأرض عن فرسه، سقط عن الفرس ووقع على الأرض ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور. جاء أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، مثل الصوت الذي يصدره الثور عندما يذبح ينحر وكذا يعني. فقالوا له ما أجزعك، إنما هو خدش. قالوا ما أجزعك يعني ما أقل صبرك، يعني هذا خدش يسير جلد يعني تولول والرقيق وكلام هذا الخدش الصغير. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقتل أبيا، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. قال لهم إن محمدا قال أنا أقتل أبيا، يعني إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق فيما يقول، إنه لما قال سأقتل أبيا فهو صلى الله عليه وسلم سيقتله، ثم يقول يعني والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز، لو أن الآلام التي بي يعني وزعت على أهل ذي المجاز، يعني منطقة كبيرة تضم يعني عدة بلاد وكذا، يعني لو أهل وكان فيها أسواق يعني للجاهلية وكذا كانوا يجتمعون فيها في الأسواق يعني بأعداد غفيرة وكذا، يقول يعني لو أن الألم الذي به وزع يعني على يعني آلاف من الناس لماتوا أجمعون. قال فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. ولا هلك يعني مات من أثر ضربة النبي صلى الله عليه وسلم وهلك إلى النار فسحقا له. طيب ثم يعني أورد بعد ذلك يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الإصابات في غزوة أحد. عرفنا أنه يعني بسبب انصراف الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثباته صلى الله عليه وسلم هو وسعد بن طلحة في أثناء يعني التفاف المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بجروح وإصابات. قال ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حينئذ يشير إلى رباعية يعني رباعية النبي صلى الله عليه وسلم انكسرت. الرباعية هي الايه هذه السن التي تكون بين الثنايا والأنياب يعني بين الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية وهذه الأنياب السن اللي بين الثنايا والأنياب يقال لها الرباعية. الرباعية فالإنسان له أربع رباعيات سنتان فوق وسنتان تحت يعني رباعية هنا ورباعية هنا ورباعية هنا ورباعية هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم واحدة من أسنانه الرباعيات انكسرت. فقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيهم وأشار إلى رباعية يعني كسروا يعني سن نبيهم صلى الله عليه وسلم وجرحوه يعني وأدمه. قال واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني في الجهاد. وكذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. شر الناس والعياذ بالله الذي يقتل نبيا والذي يقتله نبي. فإذا يعني أبي بن خلف قبحه الله من شر الناس والعياذ بالله. وقال محمد بن إسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. شج في وجنتيه. الوجنتان هما ايه الصدغان. الصدغان هما ايه بين المنطقة اللي بين الأذن والعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب في وجنتيه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس بيضة ليخوذة من الحديد صلى الله عليه وسلم ودخلت أو سم البيضة أو المغفر أو كذا ودخلت ايه حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. المغفر له ايه حلقات من الحديد ودخلت ايه حلقتان من الحديد انغرزتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمت شفتاه صلى الله عليه وسلم. الكلم هو الجرح يعني جرحت شفتا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي اصابه عتبة بن ابي وقاص. وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو من هو في الفضل والمنزلة وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه عتبة ابن أبي وقاص يعني قبحه الله كان إيه مع المشركين يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه هذه الجراحات. ففيما رواه البخاري أو فيما رواه محمد بن إسحاق قال فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما حرصت على قتل أحد مثل ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وكان يعني سيء الخلق مبغضا في قومه. قومه يبغضونه لسوء خلقه. ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال إيه يعني كفاني فيه، يعني شفى إيه يعني غيظي فيه ويعني غلي منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى اشتد غضبه عليه، اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دم وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبة ابن أبي وقاص. فما ظنك برجل يعني اشتد غضب الله تعالى عليه والعياذ بالله تعالى. وروى عبد الرزاق يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه يوم أحد لما إيه يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجراحات وكذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تحل عليه الحول، لا تجعل السنة تمر عليه حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار والعياذ بالله تعالى. طيب، ثم ذكر الأثر أو الحديث يعني الذي رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. كما عرفنا الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجميع قد ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان في من ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث. أنشأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنه تروي عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يعني يقول ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد، كنت أول من فاء يعني أول من رجع لما يعني هجم المشركون على المسلمين، المسلمون هربوا ثم بدأوا يرجعون، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من رجع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله، كان أول واحد لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم هو أبو بكر رضي الله عنه. قال فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، قال وأراه قال حمية، قال فقلت كن طلحة. يعني طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه هو من أسرة أبي بكر ومن قرابة أبو بكر رضي الله عنه، تيمي من بني تيم وطلحة من بني تيم، فأبو بكر رضي الله عنه أنا أصابها حمية يعني حبا لقرابته يعني وانتصارا لقرابته، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أحد حوله إلا رجل واحد فقط، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومعه رجل واحد يقاتل عنه، وكأن سعد بن رضي الله عنه وإن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في بعض الروايات بعضهم يقول طلحة فقط وبعضهم يقول طلحة وسعد، كأن سعد كان يرمي لكن كان يبتعد أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي كان يعني لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلحة. أبو بكر هو قادم من بعيد لا يرى وجه هذا الرجل، فيقول فقلت كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، حيث فاتني ما فاتني، يعني لأنه يعني أبو بكر فاته يعني شرف الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة. فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي، يكون رجلا من قومي أحب إلي، يعني كنت يعني لم أدرك هذا الشرف، فلأن يكون الرجل الذي الوحيد الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قومي هذا يكون أحب إلي. قال وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وكان بين أبي بكر وبين المشركين رجل لا يعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه، يعني كان يعني الرجل الثاني الذي أقبل مع أبي بكر رضي الله عنه للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحابه فجاء أبو بكر، وجاء رجل آخر لكن كان أبو بكر أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الآخر. من هو هذا الرجل الآخر؟ قال فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يعني أبو بكر إيه يعني وجد رجلا قد أقبل معه يريد أيضا أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو أبو عبيدة. يعني خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه اللحظة يعني وحده ومعه طلحة يدافع عنه، طلحة رضي الله عنه هو الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قدم ليساعد طلحة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. لكن يقول أبو بكر كنت أنا إيه أقرب، وكنت أول من رجع وبعدي مباشرة أبو عبيدة. قال فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو عبيدة وأبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر كما عرفنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، يريد طلحة وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم أبو بكر وأبو عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكما صاحبكما، يعني أدرك طلحة ويعني ساعداه، وكان ينزف، لأن طلحة كما ذكرنا كان أصيب يعني ببضعة وسبعين جراحة، يعني بضعة وسبعين جراحة من بين ضربات بالسيوف ورميات بالسهام وكذا، وقطعت أصبعه وشلت يده، وكان يعني مليئا بالجراحات والدم ينزف منه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وأبي عبيدة يعني أدرك صاحبه، ساعدة طلحة ويعني عالجاه ويعني خذاه لمن يمرضه وكذا. قال فلم قال أبو بكر رضي الله عنه فلم نلتفت إلى قوله، يعني لم يلتفتوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مشغولين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أهم، رغم أن جرح النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف يعني جروح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت يعني كسر السن وجروح في الشفتين والوجنتان الحلقات المغفر وكذا، لكن مع ذلك يعني كان اهتمامهم ب يعني مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم طلحة فيما بعد. قال فلم نلتفت إلى قوله، قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن ينزع حلقات الحديد اللتان انغرزت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أقسمت عليك لما تركتني، طبعا في بعض الروايات يعني أقسمت عليك بحقي، لكن الرواية الأخرى أنه قال أنشدك بالله، أنه قال أنشدك بالله يا أبا بكر أو كذا، أن القسم يعني بغير الله تعالى لا يجوز كما هو معروف، يعني يعني الرواية يعني المقبولة يعني هي إيه؟ أنه قال أنشدك بالله أو أقسمت عليك لما تركتني، يعني أتركني. أبو عبيدة رضي الله عنه أقسم على أبي بكر رضي الله عنه أن يتركه هو يتولى نزع حلقة الحديد من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من التنافس يعني على البر والتقوى، هكذا كانوا رضي الله عنه يتنافسون في الخيرات، هذا من التنافس في الخيرات. أبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهما كل واحد منهما يريد أن ينال هذا الشرف، وهو إخراج حلقة الحديد من وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة أقسم على أبي بكر رضي الله عنه، قال فتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره أن ينزعها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على اليد يكون فيها حركة وكذا، الحديد ممكن تتحرك أو شيء أو يعني، فرأى أنه لو نزعها بيده لا يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأزم عليها يعني شد عليها بفيه، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، يعني أبو عبيدة رضي الله عنه وضع حلقة الحديد في فيه، والحلقة منغرزة انغرازا شديدا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يجذبها بفمه ويشدها ليخرجها، فأخرج الحلقة وسقطت معها ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه، الثنايا هي الأسنان الأمامية. قال وذهبت لأصنع ما صنع. أراد إيه أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج هو الحلقة الثانية، فقال أقسمت عليك لما تركتني. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال لأبو بكر أقسمت عليك لما تركتني أخرج إيه الحلقة الثانية كما أخرجت الأولى. قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، وقعت ثنيته الإيه الثانية مع إخراج الحلقة الثانية. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، أحسن الناس هتما رضي الله عنه وأرضاه، لأن إيه هتمه هتم له سقوط الأسنان الأمامية، لأن هتم أبي عبيدة رضي الله عنه كان في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني داووا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسحوا عنه الدماء. قال ثم أتينا طلحة رضي الله عنه في بعض تلك الجفار، أي في بعض تلك الحفر، بعد أن فرغوا من يعني مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعد ذلك لمساعدة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. قال فإذا به 70 أو أقل أو أكثر، يعني على سبيل التقريب، يعني من طعنة ورمية وضربة، من طعنة، طعنات اللي هي بال طعنات الرماح، الرماح تكون عصا حديدية أو يعني حديدة طويلة ولا طرف مدبب، هذه يطعن بها، والرمية تكون بالسهام، رميات السهام التي يرمى بها من بعيد، والضربة التي تكون بالسيوف. فطلحة رضي الله عنه إذا به 70 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، وإذا قد قطعت إصبعه وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه رضي الله عنه وأرضاه. وعرفنا أن طلحة رضي الله عنه يعني شلت يده وقطعت إصبعه وجرحت أنامله وجرحت هذه الجراحات الكثيرة في سبيل الله تعالى، ووقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة يعني أبو بكر وأبو عبيدة وطلحة رضي الله عنهم جميعا هم من العشرة المبشرين بالجنة، وهذا من فضائلهم ويعني دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في الخيرات رضي الله عنهم. كذلك من يعني ممن يعني حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يعني داوى النبي صلى الله عليه وسلم من جرحه مالك الخدري، والد أبي سعيد الخدري، مالك الخدري رضي الله عنه والد أبي سعيد الخدري. فعن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض، جعل يمص الجرح حتى ينقيه، حتى ينقيه إذا كان دخل فيه أي شيء يلوثه أو كذا ويخرج الدماء منه. فقيل له مجه، فقيل له مجه، يعني مج الذي دخل في فمك. فقال لا والله لا أمجه أبدا، قال لا والله لا أمجه أبدا. وهذا يعني يحمل على خصوصية يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية يعني في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتبركون يعني ببساط النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته من أنفه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون إليه، يعني إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يهم أن يبصق يتسابقون بأيديهم يعني حتى يظفروا بهذه البصقة، يعني يتبركون بها ويمسحون بها يعني وجوههم وأبدانهم فتحصل لهم البركة والشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق في عين الذي أصيبت عينه برأت بفضل الله، صارت يعني علي رضي الله عنه لما رمدت عينه، لما رمدت عين علي رضي الله عنه بصق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ف يعني يقول يعني فما رمدت بعدها أبدا، يعني صارت لا يشكو عينيه أبدا طيلة حياته. والصحابي الآخر أيضا الذي أصيب في عينه في إحدى عينيه فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فصارت أحد عيني بصرا، صارت أحد عينيه بصرا، وكانت قد جرحت وأصيبت وكذا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم له يعني خصوصية في هذا. والله قال ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومالك يعني الخدري رضي الله عنه أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد رضي الله عنه. وكذلك من المداواة التي حصلت لجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، سئل سهل بن سعد رضي الله عنه عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم للخزل الحديدي. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن. المجن عبارة عن قرص يعني مدور من الحديد زي الصينية يعني كده الحديدية، يعني يتوقع بها ضربات الأعداء، يعني تمسك باليد اليسرى كذا ويتوقع بها ضربات السيوف يعني في القتال. فعلي رضي الله عنه كان عنده المجن، فجعل يعني يملأه بالماء ويسكب على فاطمة رضي الله عنها وهي تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألقته بالجرح فاستمسك الدم. هذا أيه في الصحيحين، يعني فاطمة رضي الله عنها ظلت تغسل الدم كلما غسلته بالماء وجدت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، فأتت بحصير قطعة حصير فأحرقتها حتى صارت رمادا، فألقت الرماد رماد الحصير على الجرح فاستمسك الدم، توقف نزف الدم. فهذا يعني من الطب النبوي، يعني مما عولج به النبي صلى الله عليه وسلم تسبب يعني في وقف النزيف. طيب لا زال يعني الحديث عن الآيات الكريمة في أحداث غزوة أحد لا زال الحديث حولها متصلا، ونتوقف هنا اليوم ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.